ابدأ لو 2% 3% 200 ريال أي حاجة، أهم شيء أنك تبدأ. النقطة الرئيسية تقبلك المخاطر، فإذا أنت تبغى مخاطر أقل ممكن تركز على الروبو أدفايزر. وعلى شيء في المخاطر اللي هو تأسيس مشاريع، حتى لو بعضنا نشوفه شيء بسيط ولكن المخاطر فيه عالية جدا. لا تقترض عشان تأسس مشروع وأنت ما عندك فيه أي خبرة. يعني أول مراحل الحياة الوظيفية 5-7 سنوات لا تفكر تتملك بيت لغرض السكن. الزوج مو لازم يعرف راتب زوجته، يعني هذا شيء خاص فعليا. ناس خسرت مبالغ كثير عشان يأسس أفكار. السلوك في صرف الأموال عندنا الوعي فيه منخفض جدا، ما فيها شيء تسكن في شقة 3 غرف، عادي جدا. فالمضاربة ما تحقق لك أرباح. أقدر أقول عن قناعاتي الشخصية ممكن ما تحقق أرباح أبدا. يعني ممكن المحفظة كلفته 400,000، قيمتها الحين ممكن 15 مليون 20 مليون. ممكن يركز على العقار، يركز على العقار المدر، يركز على الصكوك السيادية تبع الحكومة.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست منظور من منصة مزيج. في هذه الحلقة استضفنا الخبير والمستشار المالي رضا العيدروس، سألناه عن كيفية الادخار والاستثمار، عن الصناديق وعن العقار وعن المشاريع الخاصة. سألناه كذلك عن بعض آرائه التي يطلقها في حساباته على وسائل التواصل من قبيل الخصوصية المالية، وعن قوله بأن الزوجة يجب ألا تعرف عن دخل وعن أصول زوجها. كل هذه الأسئلة طرحناها في هذه الحلقة، أتمنى أن تستفيدوا في مشاهدة هذه الحلقة. ودي أسألك سؤال متعلق ب يعني أنا الآن كيف أعرف كم القدر اللي أدخره من راتبي؟
هذه طبعا يفضل أنه ما يكون فيها شيء ثابت. طبعا في بعض الاستراتيجيات عالميا، على سبيل المثال منها 50-30-20. المفترض في الاستراتيجية هذه 30% يكون استثمار وادخار. طبعا هذه شريحة كبيرة ما حتقدر تطبقها، لأن النسبة نوعا ما يعني مثالية. فعشان تقدر تقول وش اللي يناسبك لازم تراجع ميزانيتك كاملة، تشوف مصاريفك وتصنفها على حسب الأشياء الأساسية والغير الأساسية، وبناء بعدها تشوف كم يبقى فائض من الدخل، بناء عليه تحدد المبلغ اللي يستثمر. المبلغ اللي يستثمر إذا كان بالنسبة لك في البداية صعب، ممكن تبدأ بمبالغ بسيطة أو حتى نسبة بسيطة، تدريجيا تحاول كل شهر كم شهر تزيد ولو مبلغ بسيط، لين توصل كمرحلة أولى 10%، وبعدين إذا قدرت تزيدها يكون أفضل طبعا.
يعني اللي أنت تقول أن ما في قاعدة عامة مناسبة للجميع فيما يتعلق بشكل الادخار.
أولا الكلمة، نحاول نستخدم كلمة استثمار أفضل، لأن الادخار بعضهم يفهمونها أنها تخلي فلوس ولا تسوي فيها حاجة. يمكن تقصدك لا بالاستثمار. فطبعا ما في نسبة ثابتة أبدا، يعتمد على أمور كثيرة جدا غير الدخل، يعتمد على التزامات. في شخص هو ملتزم يعني يصرف على نفسه، في شخص يصرف على عائلتين، في شخص عنده يعني ظروف سابقة فيسدد التزامات قديمة. فهذه أنا ما أيد أن نحط نسبة ثابتة. مثلا الأغلبية يقولون 10% كبداية، ولكن أنا ما أفضل نسبة ثابتة. ابدأ لو 2% 3% 200 ريال أي حاجة، أهم شيء أنك تبدأ. ومع الوقت هو نوع يعني داخل فيها سلوك، هو نوع من السلوك أنك تعود نفسك بصفة مستمرة أنك تدخر وتستثمر. مع الوقت حتطور السلوك هذا وحتحقق نتائج أفضل يعني.
طيب ماذا عن طبيعة الاستثمار هذا؟
صناديق، سندات، سكوك، عقار، إيش الطريقة الأمثل؟
ما يعني يعتمد على حجم المبلغ اللي استثمر ويعتمد على أهدافك.
طب خلينا نتكلم عن ميزة كل مثلا نوع
الاستثمار. مجالات الاستثمار نقدر نحصرها إذا تبغانا نحصرها في ممكن في 4 بنود أساسية أو 5. أولا الأسهم الاستثمار فيها ممكن يكون مباشرة، ممكن يكون عن طريق صناديق، والصناديق فئات وتقسم يعني شرائح كثير. بعد الأسهم يجي عندنا العقار. العقار ممكن تستثمر فيه مباشرة، تتملك أرض أو عقار، ممكن تستثمر فيه عن طريق الريت العقاري، ممكن تستثمر فيه عن طريق منصات تمويل الجماعي بالدين. ففي خيارات حاليا، خيارات ما شاء الله كثيرة. بعد العقار في عندنا الصكوك أو السندات. ممكن تكون هذه الصكوك أو السندات تستثمر فيها مباشرة زي الصكوك تبع الحكومة، ممكن تكون صكوك تبع شركات ممكن تستثمر فيها مباشرة بس في الغالب هتكون مبالغها كبيرة. ممكن تستثمر في الصكوك والسندات أو التمويل بشكل عام عن طريق منصات التمويل الجماعي بالدين، يطرحون فيها سواء مسمينها صكوك أو لها مسميات أخرى، ولكن هذا نوع من النوع التمويل، فيكون له فترة أو مدة محددة وعائد محدد. برضو من ضمن الخيارات المتاحة اللي هي تأسيس مشاريع. تأسيس مشاريع ممكن تأسس مشروع تكلفته بسيطة أو تكلفته عالية، ممكن تأسسه لوحدك أو مع زملائك أو ناس تثق فيهم. برضو المشاريع ممكن تبدأ في تأسيس مشاريع أو تشارك في تأسيس مشاريع عن طريق منصات التمويل الجماعي بالملكية. فالخيارات كثير. برضو من الأشياء المميزة للأفراد عندنا اللي هي صناديق المؤشرات المتداولة، اللي هي كأنك تشتري مؤشر كامل. ميزة أنك زيها زي الأسهم، تقدر تبيع في أي لحظة وتكلفتها منخفضة. وقد يكون للخيارات اللي أتيحت خلال السنوات الأخيرة زي المستشار الآلي الروبو أدفايزر، المنصات المرخصة. الميزة اللي فيها تنويع عالي يحد من المخاطر. كل محفظة ممكن تستثمر فيها تتكون من مجموعة أصول، في الغالب 5 أصول. فهذه تقريبا معظم الخيارات المتاحة للاستثمار. على أي أساس تحدد الاستثمار اللي يناسبك؟ النقطة الرئيسية تقبلك المخاطر. فإذا أنت تبغى مخاطر أقل ممكن تركز على الروبو أدفايزر المستشار الآلي لأن الأصول فيها عالية. ممكن تركز على العقار. الخيار اللي بعدها الصناديق. لما تدخل في صناديق عن طريق البنوك أو الشركات المرخصة أنت تحد من المخاطر لأنك ما تدخل مباشرة في الأسهم، وتجي طبعا بعدها الأسهم. وأعلى شيء في المخاطر اللي هو تأسيس مشاريع، حتى لو بعضنا نشوفه شيء بسيط ولكن المخاطر فيه عالية جدا.
أشوف في توجه كبير من الناس على الاستثمار في الصناديق عموما، فودي نعرف أصلا الصناديق كيف تشتغل، كيف طريقة عملها على أساس نفهم فلوسنا وين تروح.
الصناديق يعني تقسم إلى شرائح. بالمجمل في منخفضة المخاطر اللي هي صناديق أسواق النقد، ممكن تصنف كمرابحات أو المتاجر بالريال، هي مقاربة للودائع، مخاطرها منخفضة. يجي بعدها صناديق الأسهم. طبعا في صناديق نشطة وصناديق غير نشطة. الصناديق الغير نشطة اللي هي تستثمر ولا يكون فيها تداول بيع وشراء، ولكن السنوات الأخيرة بدأ التركيز على الصناديق النشطة، تدار عن طريق فريق عمل أو مدير صندوق. النشطة يكون فيها تداول شبه يومي بيع وشراء، ويكون عندهم أهداف محددة واضحة من الصندوق، ممكن يتجاوز الأهداف هذه أو يحققها أو يكون أداؤه أقل. أداء الصناديق عندنا صراحة جدا ممتاز خلال السنوات الأخيرة، يعني الأداء كان بين 25% إلى 30%، جدا يعني كعائد جدا مميز، ولكنه مخاطره عالية، يعني ممكن سنة يحقق 30، سنة جاية ممكن ما تحقق ولا حاجة، وارد. ولكن كمتوسط في النهاية هتحقق شيء مرضي في الغالب 15 وأعلى.
أعطني أسماء 5 صناديق تنصح فيها طبعا، سواء في السعودية أو في أي سوق.
الصناديق عندنا إذا بتقيس للسنة الأخيرة، صناديق مصرف الراجحي،
يعني مو بس السنة الأخيرة، خلينا نأخذها أيوة 10 سنوات
مثلا. أيوة جايك. السنة الأخيرة كان صناديق الراجحي يمكن 4 صناديق في المقدمة. إذا بنقارن لسبع تقريبا أو 8 سنوات، ممكن يكون في صندوق للأهلي كان مميز، الشركات المتوسطة والصغيرة، صندوق الراجحي لشركات المتوسطة والصغيرة، دراية المرن، يعني هذه كانت على تقريبا مدى 7 سنوات تقريبا أداءها عالي جدا، وهذا أفضل طريقة عشان تحكم على الصناديق. لا تحكم من أداء سنة نهائي، أقل شيء تشوف 3 سنوات وعلى، عشان تقدر تقول أن هذا إدارة الصندوق جيدة أو واعية أو حكيمة في إدارته، عشان بناء عليها أنت تختار الصناديق. والصناديق عددها عندنا ما شاء الله كبير طبعا، لكن البحث عشان تعرف أداءها يحتاج لك بس تدخل على المواقع وتبحث، يعني يأخذ شوية وقت بس لغير مختص يعني.
طيب وفي السوق الأمريكي؟
السوق الأمريكي الأفضل تخش صناديق المؤشرات المتداولة أفضل، ما تدخل مباشرة. فالمتداولة الETF في عندهم صناديق ضخمة جدا والعمولة فيها منخفضة، أشهرها طبعا سباي SPY وتريبل كيو وفي SPUBS، في مجموعة كبيرة بالنسبة للسوق الأمريكي، يعني في أشياء خاصة بالمؤشر وفي أشياء خاصة بالقطاعات.
البعض يسأل هل يمنعني الاستثمار من الحياة المرفهة؟
المفترض لا طبعا. أنا ليش أعمل وليش أخذ راتب؟ عشان أعيش مبسوط وسعيد طبعا. أما إذا كان الاستثمار أو أي غرض بسويه يعني حيسبب لي تعاسة، ما هو هذا الهدف من المال في الغالب. فالمفترض أحاول أوازن بين أني أعيش عيشة جيدة حاليا مع الاستثمار عشان تكون حياتي مستقبلا مقاربة أو أفضل من حياتي الحالية. هذا المفترض الشخص يشتغل عليه. بالعكس الاستثمار ما يتناقض مع أنك تعيش حياة جيدة أبدا يعني، ولكن كله يعتمد على تنظيمك وتخطيطك. إذا كان جيد حتحقق نتائج ممتازة حاليا ومستقبلا وبعد التقاعد.
كيف أستثمر أو أدخر دون أن أصبح بخيلا؟
الاستثمار والادخار ما له دخل في البخل. البخل لما يعني تقتر في أشياء أساسية، احنا الأشياء الأساسية لا يمكن تنازل عنها نهائي. الأشياء الأساسية انك يكون عندك بيت تسكن فيه، مو شرط ملك، انك يكون عندك سقف تنام تحته، يكون عندك الأشياء الأساسية، الأكل، الأمان، هذه الأشياء، انك تقدر تسدد التزاماتك الأساسية زي الفواتير، خدمات العامة، هذه الأشياء الأساسية اللي ما فيها تنازل. الأشياء الأخرى فعليا تصنيفها آخر، تعتبر رغبات أو غير ضرورية. السيارة ممكن تأخذ سيارة 100، ممكن تأخذ سيارة 50، فقيس عليها الأشياء الأخرى زي كذا. ممكن تسافر في السنة مرة، ممكن تسافر في السنة مرتين، ممكن لما تسافر تدفع 50، ممكن تدفع 10. فهذه كلها ليست أساسية، أغلبها ليست أساسية. فإذا قدرنا نتنازل عن بعض الأشياء أو الرغبات الغير أساسية هنحقق نتائج في فترة جيدة يعني.
تكلمت عن الموضوع من ضمن الخيارات طبعا في الاستثمار انك تسوي مشروع. هل اقدر اسوي مشروع واستثمر مثلا في صناديق واسهم في نفس الوقت، ولا تحس انه يتعارض؟
لا ما يتعارض ابدا، كله يعتمد على المبلغ اللي تقدر تستثمره سواء في مشروعك او في دوريا، سواء في الاسهم او في الصناديق.
بس التزام شهري ما يتعارض؟
لا لا، يعتمد على الهدف، تعطي أولويات. إذا أنت أهدافك تقدر أو تسمح أنك تبدأ تستثمر في قناتين مختلفة ما في إشكالية. إذا ما تقدر ظروفك ما تسمح، لازم تحدد القناة أو الجهة الأولى اللي تعطيها أولوية كهدف أنك تستثمر فيها. ممكن يكون المشروع يكون أولوية ما في إشكالية، بس المشروع يحتاج أولا دراسة وبحث، يعني يحتاج الوقت. خلال الفترة ذي تكون جهزت جزء من المبلغ اللي هتستثمره في المشروع.
طب عادي أقترض عشان أسس مشروع تجاري برأيك؟
لا طبعا، هذا ما قرار خاطئ بنسبة كبيرة جدا. إذا كنت ما عندك أي خبرة في المجال لا تقترض. الاقتراض لغرض الاستثمار أو تأسيس مشروع يكون للناس أو الجهات اللي عندها خبرة، مارست النشاط، تحقق إيرادات من النشاط، يعني عندها خبرة في القطاع جيدة. حتى الشركات والأفراد اللي عندهم خبرة في مجال معين ويستثمر برضو في مخاطر. إذا كان يعتمد على استثمار هذا فقط صار أي تعثر، سواء لسبب هو يعني هو يعني داخلي منه أو سبب خارجي، ممكن يصير ضرائب معينة، قوانين معينة، أنظمة تأثر على النشاط. فقدر المستطاع لا تقترض عشان تأسس مشروع وأنت ما عندك فيه أي خبرة. يعني
طيب، مو الأولى إذا أنا عندي رأس مال أني أستثمر مثلا في أسهم أو في صناديق وأقترض وأسس فيه مشروع آخر؟
ما فهمت.
يعني مو الأولى حفظ رأس المال حقي؟ يعني مثلا أنا عندي 100,000،
أيه،
أشتري فيها ولا أستثمر فيها وأقترض على أساس أسوي المشروع التجاري؟
دائما فكرة الاقتراض هي آخر الحلول مو أولها، حط هذا في بالك. يعني لو أنت عندك 100,000 تأسس فيها مشروع، الأفضل تستخدم المبلغ اللي عندك للاستثمار. أولا فعليا تكلفته أقل، المخاطر اللي حتأخذها لما تأخذ قرض عالية. مسألة مو بس فائدة، مسألة التزام. الاقتراض مع التوسع في النشاط أو في الاستثمار ممكن تزيد عليك الالتزامات الأخرى. فقدر المستطاع إذا عندك القدرة وعندك المبلغ اللي هو 100,000 للاستثمار استثمر فيه، لا تقترض.
حتى لو كان القرض طبعا بدون فائدة أنت ضد الاقتراض؟
القرض إذا أنت حتسدد، وش مصدر السداد هنا يعتمد. إذا أنت بتأخذ 100,000 قرض حسن مثلا نفترض، إذا حتشغلها في نشاط جديد، هل مصدر السداد للقرض هذا نشاطك ولا دخلك من الوظيفة؟ إذا كان مصدر السداد دخلك من الوظيفة وتقدر تلتزم ما في إشكالية. إذا كان مصدر السداد النشاط، في الغالب النشاط ما هيحقق لك عوائد عشان تسدد القرض من البداية أبدا. يعني
طيب، يعني عشان لخصها، هل في مثلا زي شروط للاقتراض من وجهة نظرك أو حالات معينة يجوز فيها الاقتراض؟
الاقتراض يعني يعتمد على الغرض، يعتمد على أمور كثيرة. يعني قلت لك إذا بتقترض لتأسيس نشاط لابد تكون خبرة في النشاط هذا. تقترض للاستثمار الأفضل أنك ما تقترض، لأن بعض الأحيان الاستثمار لما تدخل بمبلغ دفعة واحدة في توقيت واحد مخاطره أعلى من أنك تدخل على دفعات. فما في قواعد أو قانون ثابت بالنسبة للاقتراض، ولكن دائما نكرر القروض هي آخر الحلول. القروض اللي تمنح لنا جميعا هذه نعمة وأداة جيدة، ولكن لازم نستخدمها استخدام واعي، يعني هذا المفترض. يعني
طيب، ماذا عن القرض العقاري؟ هل ينطبق عليه ما ذكرت؟
طبعا هو في النهاية قرض. هل تأخذ قرض هو يضغطك وما تقدر تسدد؟ فهنا يعتمد على ظروفك طبعا.
طيب إذا أنا كذا بدفع إيجار مثلا،
هذه مسألة لما يطلع لك أشخاص يقارن بين الإيجار واللي يندفع والقسط، فيها اعتبارات كثير، في أشياء يعني تكلفة الفرصة البديلة، في أشياء كثير تدخل في الموضوع. فبعض الأحيان الأغلبية يقول إذا قسط الإيجار نفس قسط القرض على طول خذ. طبعا هذه صعبة تتوفر حاليا، صعب أنه يكون قسط القرض زي الإيجار. لا، في الغالب الإيجار بيكون مهما كان، حتى في المدن الرئيسية زي الرياض، في الغالب الإيجار أقل من القرض إذا بتأخذ قرض بنسبة ممكن 20-30%، فيعتمد على تخطيط الشخص. احنا عندنا إشكالية سواء في القرض العقاري أو في يعني التخطيط، ما في تخطيط. يعني مثلا واحد لسه دوبه متوظف يفكر ياخذ من العقاري، انا اعتقد ان هذا اكبر خطا. اول مراحل حياه الوظيفيه 5-7 سنوات لا تفكر تتملك بيت لغرض السكن، هذه قناعات شخصيه عندي واعتقد انها سليمه. في بدايه الحياه الوظيفيه اسس نفسك اول شيء، اذا انت الجهه اللي تعمل فيها ما تستثمر فيك، استثمر في نفسك، مهاراتك، قدراتك، شهادات مهنيه اكاديميه، بعدها تحول انك تستثمر للمستقبل، للاهداف اللي تبغاها، سواء الهدف تتملك بيت او اهدافك الاخرى. ففي بدايه الحياه العمليه الافضل انك ما تلزم نفسك بقرض. بعد ما تتزوج ممكن بدا وجونك عيال، ذاك الوقت تكون اوريدي انت استثمرت وخططت. اذا الوقت مناسب، ظروفك تسمح أنك تأخذ تمويل بالإضافة للمبالغ اللي عندك، الاستثمارات اللي موجودة عندك، فكذا أنت بتكون في الأغلب يعني حققت دفعة، جهزت دفعة مقدمة للبيت، ممكن تكون 40%، ممكن أكثر أو أقل. فكذا بدل ما تدفع قسط 60% من دخلك، ممكن يصير القسط 30%. فإحنا بعض شرائح المجتمع عندنا طالع اللي هو الحد الأقصى 65% للاستقطاع، أنه كأنه قانون نمشي عليه. هذا الحد الأقصى اللي محطوط، وفي الأغلب اللي رواتبهم ضعيفة ما يناسبهم نهائي. اللي راتبه محدود ويأخذ الحد الأقصى، 35% الباقية من راتبه هتكون متدنية جدا، ما حيقدر يعيش فيها أبدا. فال65% الحد الأقصى، الحد الأفضل الأغلبية المفترض حول 35% أو نسبة الاستقطاع هذه، بالذات اللي رواتبهم متوسطة.
تمام. بالحديث عن أنت قلت أنك تستثمر في نفسك ومهنيا، يعني ودي نتكلم عن موضوع ثقافة العمل الجزئي أو ثقافة زيادة الدخل. أنت كان عندك كلام تقول، يمكن صياغتي ما هي دقيقة، صحح لي، كنت تقول إن اللي يشتكي من ضعف أو من قلة دخله غالبا هو شخص كسول.
يمكن مو حرفيا قلتها، ولكن إحنا عندنا يعني في جزء كبير من الشباب يعني يعمل 8 ساعات، سواء أقل بشوية أو أكثر بشوي، يحس إن 8 ساعات هذه التوب أو أقصى ما يقدر يوصله، وهذا أكبر خطأ، بالذات في المراحل العمرية الأولى إلى 35 أو حولها. المفترض يكون عملك وإنتاجيتك في المرحلة هذه أكثر من 8 ساعات. إذا أنت ملتزم بوظيفة عمل، بعد العمل المفترض أنك تحقق أو تحاول تحقق دخل إضافي، بغض النظر كيف الدخل، عمل سواء عمل آخر بأجر بساعات معينة متوفر، سواء زي الفريلانسر تقدم خدمات معينة، سواء تسويق بالعمولة لأي منتج أو خدمة. السوق كبير وكل شيء متاح عندنا، والفرص أفضل من أول. إحنا على وقتنا كنا يعني نطلع من دوام، نأخذ دورات، نعمل عمل إضافي، ندرس دراسات عليا. فمن الطبيعي في بعض المراحل العمرية أنك ما ترجع البيت إلا وقت النوم، فهذا مقبول لأنك في النهاية حتوصل لنتيجة، هذا المأمول بإذن الله.
طيب بالنسبة للمصاريف في المنزل، كيف برأيك التقسيم المثالية، كيف أقسم مصاريفي؟
مصاريف المنزل قلنا إحنا يعني على حسب حجم العائلة فدائما خذ الأشياء الأساسية أولا، مصروف البيت اللي من السوبر ماركت مثلا، هذا تكون محدد وعارفه كم، عشان تشوفه كم بالضبط لازم تحاول تراجعه شهر وشهرين وثلاثة، ممكن تستخدم بعض التطبيقات، ولكن دائما نحاول نركز على الأشياء الآجلة أننا نخصمها من البداية. لأن بعض الأحيان مثلا عندك إيجار تقول لا خليه لما يحل، عندك مصاريف مدرسة تقول خليها لما تحل، فهذا حتى فهذا سوء في التخطيط. قدر المستطاع شهريا ممكن توزع حسابات مختلفة في البنك بأسامي البنود الرئيسية، سواء إيجار تعليم، ممكن تخليها حسابات فرعية عشان شهر بشهر تحول عليها. طبعا دائما في حسابات يفضل أنه ما يكون عليها بطاقات ولا سواء ديبت كارت ولا كريدت كارت، يفضل أنك ما تصدرها نهائي، لأن هذه الغرض منها تجميعي فقط. يعني
كنت دائما تتكلم عن الخصوصية المالية بين الزوجين، وأن المفروض الزوجة ما تعرف أنت كم تدخل فلوس وكم عندك أصول.
والله هي هذه أنا جبتها من ناحية الاستقلال، يعني استقلال المالي والذمة المالية المستقلة. يعني أي زوجين كل واحد ذمة مستقلة، لو ذمة مالية مستقلة الزوج مو لازم يعرف راتب زوجته، يعني هذا شيء خاص فعليا. والعكس نفس الشيء، يعني فعليا أنا أقول لك فعليا أنت لو أنا لو موظف بنك طلعت معلومة لك لزوجتك أن راتبك مبلغ معين، أنا ما أحصل من البنك على طول. هذه حقيقة ترى، مو أنا عشان أوضح أن فيه استقلال في الذمة المالية. طبعا واحد مع الوقت في الغالب ما حيخفي على زوجته بعض المعلومات أو معظم المعلومات، ولكن ليس بالضرورة أن الزوجة تعرف كامل دخلك وممتلكاتك. لا ليست
أوكي، هو ما هو ضروري، بس خلينا نقول وش الفكرة من أن يكون عندي أنا خصوصية مالية، يعني من ناحية أتكلم من ناحية حياتية، وش الفكرة؟
مو بس الزوجة، حتى الأطراف الأخرى.
أنا أتكلم عن الزوجة والأسرة أنها ما تعرف،
لأن تطلعاتها وتطلباتها حتكون أكثر. أنا هذا أبسط مثلا، خلينا نقول هي مفترضة الزوجة أن راتبك مثلا 20,000، عرفت أن راتبك 30 مثلا، فمن الطبيعي أنها تتوقع مصروف أعلى، تتوقع رفاهية أكثر. ولكن هذا يمكن ما يتفق مع الأهداف اللي أنت حاطها. أنت ممكن عندك أهداف معينة ما تتناسب بالمتطلبات أو المصروف المطلوب بناء على التوقعات هذه، فهذا الفكرة الأساسية.
بالتالي ممكن يخربط مثلا خطط المالية.
طبعا طبعا أكيد، لأنه مهما كان كل واحد له في أهداف ما هي مشتركة، في أهداف ممكن ما تعرفها الزوجة، فهذا طبيعي ترى، ما يعني مو أسرار المسألة. المسألة الأفضل في أشياء كثير أنك تخفيها عن بعض الأشخاص عشان أمورها تمشي وتقدر توصل لها وتنجزها.
بس أثار اهتمام أنك دائم تتكلم عن هذا الموضوع، يعني
لا لا ما أتكلم، ما أتكلم دائم، بس لأنه يمكن بعض يعني يمكن ما هم متعودين أنه يثار الموضوع في وسائل التواصل أو شيء، يعني بالعكس.
مع ذلك لما تجيك تساؤلات، يعني في واحدة سألتك قالت أنا في واحد متقدم لي يشتغل في الشركة الفلانية أبا أعرف كم راتبه، أنت نزلت التساؤل، يعني ساعدتها في معرفة كم راتب خطيبها؟
لا مو ما ساعدتها، اللي يعرف بيقول المعلومة، فهذه من باب بس أنا كثير تجيني أسئلة في الخاص، ف يعني كباب من التفاعل للحساب وللمتابعين يعني.
طيب في نقطة مهمة برضو في التعامل مع المال ضمن نطاق العائلة، التوعية المالية للأطفال، يعني كيف حنا نقدر نعود الأطفال على معدل معين من الصرف؟
والله احنا فعليا اعتقد ان كلنا مقصرين في الاهتمام بابنائنا في النواحي الماليه، لان البيت هو الاساس حسب قناعاتي في جميع امور الحياه، سواء في التعليم او حتى في الامور الماليه. فالامور الماليه نحاول من البدايه يعني نعرف ابنائنا قيمه المال. يعني احنا عندنا في عندنا فكر، عندنا يعني اغلبنا يعني ممكن نقول 90% او اكثر يوصل الجامعه ولا عمره اشتغل اي شغلانه. ما يمنع انك تخلي ابنك من البدايه يشتغل، عوده على العمل، المقابل انت تعطيه ما في اشكاليه، بس الهدف أنه يتعود على العمل بغض النظر إيش العمل اللي يسويه. ممكن تخليه يسوي أعمال معينة. أنا عشت فترة مرة تحصل أولاد يعني أعمارهم 10 سنوات مثلا يشتغل مع البيوت اللي في الحي، أحد يبغى يشتغل في بيته يضربه يساعده، يساعده في أمور المنزل في بعض الصيانات. فعرف قيمة الريال، عرف الريال كيف يجي. الآن عيالنا في الجامعة ولا عرف قيمة الريال، يصرفون يصرفون، الحمد لله البلد في خير، ولكن لابد الأطفال من البداية نعرفهم قيمة الريال. مو كل شيء يطلبونه على طول نعطيهم إياه، لازم يعني نعرفه يجمع الريال على الريال عشان يأخذ اللي يبغاه سواء لعبة أو أي جهاز أو ترفيه.
في نقطة برضو نسيتها متعلقة بموضوع الزوجة، كنت كان لك تحذير من موضوع إذا الزوج يدخل تضامن مع زوجته في القرض العقاري أو التمويل العقاري.
طبعا الجزئية ذي الزوج المفترض هو المسؤول عن توفير المنزل، هذا نقطة أساسية وأعتقد أن الأغلبية متفقين عليها. أن الزوجة تشارك في مصاريف المنزل ممكن طبعا. التضامن في شراء عقار أو الدخول شراكة في تأسيس نشاط بين الزوجة والزوجين بين الزوجين، عواقبه إذا صار أي خلاف بين الزوجين حيكون عواقبه أكثر من أنك لو أخذت بيت أنت وأخوك مثلا. 100% لو أخذت بيت أنت وأخوك مثلا الوضع غير أنك لو أخذت بيت أنت وزوجتك، فلأن العاطفة تغلب على النساء في اتخاذ القرارات. أنا أتوقع إن شاء الله تكون الإجابة واضحة.
كثير من الناس يفكرون بأنهم يصيرون رواد أعمال أو يبدؤون مشاريعهم التجارية، بس مع الأسف أشوف العملية صراحة خلينا نقول فوضوية شوي. ياخذ قرض، يبدأ يدخل شريك في مشروع في نطاق ما عنده خبرة فيه. برأيك وش العوامل اللي لازم تكون متوفرة قبل البدء في المشروع التجاري؟
يعني أولا الدراسة النظرية للمشروع أو الفكرة اللي رائد الأعمال أو شخص بيأسسها. تدرس الفكرة نظريا، تحاول تقابل الأشخاص اللي أسسوا نفس النشاط، إذا ظروفك تسمح تحاول تشتغل الشغلانة هذه كموظف إذا وقتك يسمح مثلا، أو تشارك في مشاريع قائمة حتى لو مجانا أنك تعمل معهم عشان تتعلم. فأنت لما تغامر بفلوسك ووقتك فالمخاطر عالية جدا. فقبل ما تبدأ أي نشاط أسسه بالتدريج. يفضل دخل معك شخص أو أكثر من شخص عنده خبرات مكملة لك أو يكون فاهم في المجال عشان تقدر تحقق نتائج يعني جيدة. فتأسيس مشروع حتى لو كان تقني أمر صعب جدا، نسبة النجاح ممكن تكون 1.5% من جميع اللي أسسون المشاريع هذه. فالأفضل الواحد أنه لا يتأثر باللي يشوفهم. يعني أنت شفت 1 أو 2 نجحوا، اللي خسروا عددهم بالآلاف ويمكن أكثر. يعني فهذا تأسيس مشروع سواء تقني أو تجاري أو خدمي أو صناعي مخاطره عالية جدا، يحتاج تأني ودراسة. يعني
فأنت ما تفضل أنه أصلا خيار المشروع التجاري يكون مقدم على خيارات أخرى مثل خلينا نقول استثمار في عقار أو في صندوق أو في أسهم؟
لا طبعا لا يقدم عليهم لأنه مخاطره عالية جدا ولا يناسب الأغلبية. يعني مو أي واحد يقدر ينجح مشروعه. أنا أعرف أشخاص مثلا كانوا موظفين ومسؤولين في أعمال مهمة وحققوا نجاحات، لما مؤسسوا مشاريع ما نجحوا، لأن الفكر رائد الأعمال أو فكر التاجر يختلف بشكل كبير عن فكر الموظف أو الإداري. يعني مو أي أحد ينجح.
بس ممكن يقول أحد أنا ما أبغى أطرد طول عمري على 10% ولا 20%، أنا أبغى أسوي مشروع يعمل لي نقلة نوعية في حياتي.
إيوة ابدأ. ف يعني عشان تبدأ مشروع لابد أول شيء تكون ادخرت واستثمرت مبلغ، وزي ما قلنا أنك درست، فتبدأ تدريجي. يعني مثلا لا تترك وظيفتك إذا كنت موظف عشان المشروع، حبة حبة في البداية. يعني إذا اتضحت المؤشرات وفي مؤشرات جيدة، في إقبال، في أشخاص داعمين، سواء أشخاص أو جهات أخرى ممكن تدعمك إذا شافت في التطور، هذا كل وقت ممكن تقول أنا أترك الوظيفة وأسس مشروع. ولكن تأسيس المشاريع ما يناسب الأغلبية.
قرأت مقولة لشخص والله ما أدري منه أو فكرة، يعني يقول أنك المفروض تنظر لوظيفتك أنك تدير مشروع تجاري برأس مال 2 أو 3 ملايين.
إن ما عرفت كيف
يعني فعليا أنت الحين لو عندك مشروع رأس ماله مثلا 2 مليون، ممكن هو يضاهي وظيفتك الحالية اللي تدخل لك مثلا 15,000 ولا 20,000.
مو بالسهولة هذه، هذا يعني أبدا مو كذا.
يعني هو وجه المقارنة أن المشروع أبو 1 مليون هو بيدخل لك نفس وظيفتك.
ما تضمن، يعني ما في مشروع يحقق لك دخل أو دخل أو أرباح من البداية، نادر. أغلب المشاريع تأخذ لها، إذا كانت مشاريع تقليدية ممكن تأخذ لها كم شهر، إذا كانت مشاريع ريادية وأفكار وتطبيقات عشان تحقق أرباح هذا ممكن يأخذ لك 5 سنوات وأكثر. عشان تحقق خلينا نقول شيء معادل لراتبك أو جزء من راتبك ممكن في خلال 2 أو 3 سنوات ممكن. ولكن أن الفكر أني أن إنجاح مشروع أو تأسيس مشروع بالسهولة هذه أبدا ما هو سهل أبدا. أنا قابلت وجلست مع أشخاص ورواد أعمال كثير، ناس خسرت مبالغ كثير عشان يأسس أفكار. فأنا ما أيد أن الواحد يغامر بتأسيس أو بدأ مشروع إلا بعد ما يكون درسه زي ما قلت دراسة متأنية. يعني
طيب أنت تجيك استشارات مالية كثير،
نعم.
يعني تتلقى الاستشارات المالية، فودي أعرف وش أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس؟
والله بالنسبة للأفراد،
إيه للأفراد طبعا،
الأفراد أكبر خطأ خلينا نقول بالأخص اللي مروا علي، يعني ما أقدر أعمم، ولكن اللي جلست معهم القروض عقارية بنسبة استقطاع عالية. هذه نسبة عندنا عالية جدا، أو حسب اللي طلعت عليه نسبة عالية جدا، يأخذون استقطاع عالي فخلال السنة يكون خلاص، يعني كأنه رفع يده واستسلم ما يقدر كم. هذا بخصوص القرض الشخصي. عندنا ما شاء الله الناس يعني تتميز أو أذكياء في الحصول على الأموال، يعني يحاول يأخذ قرض من أكثر من جهة، يأخذ يدخل جمعيات مع أفراد، يأخذ سلف من أشخاص يستخدمها فعليا في أشياء ما منها مردود ولا فيها وصول. لما تقعد مع الشخص تقول له وين راحت الفلوس، فعليا لما يفكر ما هو متذكر حتى وين راحت الفلوس. فهذا عندنا السلوك في صرف الأموال عندنا الوعي فيه منخفض جدا. نتأثر باللي نشوفه في وسائل التواصل، نتأثر بزملائنا، كل واحد مهما كان، ممكن يكون زميلي جنبي وراتبي زي راتبه، كل واحد سلوكه مختلف، كل واحد ظروفه مختلفة، أهدافه مختلفة. ما في شيء أني أنا لازم أكون مقارب للي راتبه زيي أبدا. هذاك ممكن عنده دخل آخر أنت ما تعرفه، ممكن التزاماته ومصاريفه أقل. فعندنا ضعف في السلوك في الصرف. يعني
طيب أنت تكلمت عن القروض، يعني كنت تقصد نسبة الفائدة العالية؟
لا لا، الفائدة ما لها دخل، ما تفرق الفائدة. الفائدة في النهاية هي جزء من القسط. صح ممكن قيمة العقار تكون أو تكلفته أعلى لما يكون أسعار الفائدة عالية، كانت 5% 4%، غير لما كانت 1-2%، في فرق طبعا، ولكن في جميع الأحوال أنت هتأخذ قرض بمبلغ عالي واستقطاع عالي. يعني ما حيفرق سعر الفائدة في الاستقطاع، ممكن يفرق يعني حول 5% أو في الحدود هذه بس، لأن القيمة العالية هي اللي تخلي القسط أو الاستقطاع أعلى. عندنا إشكالية يعني برضو أننا نأخذ بيت سواء فيلا أو شقة فوق احتياجي، يعني لما أخذ شيء فوق احتياجي فوق إمكانياتي. يعني مروا علي أشخاص لسه متزوج أخذ فيلا، الفيلا تكلفتها عالية عليك. أنت لما تأثث شقة 3 غرف غير لما تأثث بيت 7 غرف. لما تأخذ بيت في مطبخين في 6 دورات مياه غير لما تأخذ شقة فيها يمكن 30% من المساحة والتكلفة هذه. فإحنا التطلعات بعض الشباب عندنا عالية لا تتناسب مع دخلك، لابد يكون عندك تطلعك بحسب احتياجك الفعلي. ما فيها شيء تسكن في شقة 3 غرف، عادي جدا. يعني أني لازم أسكن في بيت أو فيلا، هذا أعتقد أنه المفروض الفكر هذا عندنا يتغير كثير. يعني
طيب رأيك بالمضاربة، هل تحس أنه الشخص اللي يبغى يضارب في الأسهم يقدر يخليك كعمل جزئي بالنسبة له أنه شيء جانبي، ولا لازم تكون هذه وظيفته الرئيسية؟
والله عليش يعني، بس ما في شيء اسمه وظيفة تداول في الأسهم للشخص مهما كان، مهما كان رأس مالك. حتى يعني حتى لو رأس مالك 30 مليون، هذه ما هي وظيفة. اللي يحققون أعلى العوائد من المضاربة سواء في الأسهم في العملات في الخيارات الأخرى، هذول تحصلوا شخص وراء فريق عمل كامل، يمكن 10 أشخاص وراء جهات أبحاث يعني. ومن هذول اللي يحققون نتائج عالية، هذول المختصين اللي يحققون نتائج عالية ما يجون 5% على حسب الإحصائيات. فالمضاربة ما تحقق لك أرباح، أقدر أقول عن قناعاتي الشخصية ممكن ما تحقق أرباح أبدا. أبسط مثل، ما شاء الله عندنا وسائل التواصل مليانة طبعا، ما شاء الله الشباب اللي يأتون توصيات وفي الأسهم وفي العملات. أبسط مثل يعني، في ناس لهم سنوات في الموضوع ويعطي توصيات في أسهم، هذا بيضاعف السهم وبيحقق ممكن 3 أضعاف خلال 3 أشهر أو يحقق نسبة معينة. إذا كان الكلام اللي يقولونه سليم يحققونه، كان اللي معاه 100,000 الآن عنده 30 مليون أو 50 مليون على حسب النسب اللي يحطونها. فأغلب اللي يشوفه في وسائل التواصل أو الناس اللي تتكلم عنه، هذه ممكن تصنف نوع من أنواع الأحلام. حتى لو حققت عائد مرة واحدة في سهم أو في عملة، المرة الجاية والعمليات الجاية حتروح خسارة. فالعائد الحقيقي في الاستثمار
على المدى البعيد،
تستثمر تختار اختيار جيد وتنتظر وتلتزم بالاستثمار الدوري. أنا شفت محافظ لأشخاص من سنوات يعني، سواء اكتتابات أو شروا في الأسهم في السوق السعودي من سنوات، اللي 20 سنة 15 سنة 30 سنة بعضهم. يعني لما تشوف تكلفة المحفظة والأسهم يعني ما تتخيلها أبدا. يعني ممكن المحفظة كلفته 400,000، قيمتها الحين ممكن 15 مليون 20 مليون. حقيقة ترى حقيقة.
خذ أبسط يعني، وش السر خلينا نقول
أنه نسيها وتوفق في اختيار السهم بس. يعني ترى الناس لما تعطيهم أرقام يقول لك غير صحيح أو هذا كلام نظري. لا مو نظري، أختار أي سهم الأسماء الأسهم الجيدة عندنا، شوف سعرها في قبل 10 سنوات أو قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة، بس حط سعره الآن وحط سعره الآن مع التوزيعات، مو توزيعات الأسهم، مع توزيعات المنح بتحصل الأرقام هذه. ولكن احنا أو أغلبيتنا ما ننتظر بعد سنة سنتين، سواء حققت ربح أو ما حققت خوفت أتخارج من السهم أو غيرت أهدافي أروح أخذ المبلغ واستثمر في السهم آخر أو عقار أو فرصة أخرى. ففي دراسة طلعوها شركة أمريكية زمان بعد ما درسوا محافظ عملائهم، وهذه فعليا ترى أعلى المحافظ اللي حققت أعلى العوائد الخيالية ثنتين أو تصنيفين، اللي نسوها أصحابها واللي ماتوا وخلوها. فهذا حقيقي أن الاستثمار يحتاج وقت. طيب. أبسط مثل عندنا المعروفين وارن بوفيت وحتى غيره أخذوا سنوات عشان يحققون المبالغ هذه والعوائد العالية.
طيب وش رأيك باللي يراهن على البيتكوين على المدى البعيد؟
والله البيتكوين
ويقول ستندمون حين لا ينفع الندم.
طبعا ما نبغى نتكلم عن توجهات أشخاص معينة أو شيء، ولكن كبيتكوين أنا أعتقد أنها هتحقق حاجة مستقبلا، ولكن يفضل بالذات لما يكون شخص يعني عنده متابعين أو شيء يعني أنه لا يركز دائما عليها،
تحقق لأنه حاجة أضعاف يعني الدبل.
أي نعم.
تدبيلات
اعتقادي الشخصي. نعم أنا أؤيد الفكر هذا، لأنه في النهاية هو يعتبر أصل. أنا قارنه فعليا بالذهب مع الوقت ومع التوجهات اللي إحنا نشوفها. إحنا عندنا صناديق الآن البيتكوين، مو عندنا قصدي برا يعني، طبعا عندنا خلينا نقول إلى الآن نقدر نقول غير مصرح، ولكن حيجي وقت وبكل التأكيد هيكون نظامي، هيكون مصرح. ممكن جهات عندنا داخلية أو حكومية تدخل في منصات خاصة فيه، فهذا كل شيء حيصير مع الوقت. أعتقد أنه حيصير، وبالذات لأن في توجهات حكومية للدول الكبرى أنهم توجهوا له، فممكن يكون له مستقبل طبعا.
طيب بالنسبة للذهب،
هذا الذهب طول عمره ملاذ جيد وحيبقى ملاذ جيد. طبعا احنا عندنا خلينا نقول شعب سعودي يعني ما يعني قلة اللي يستثمرون في الذهب، او بعض الاحيان احنا نسميه ادخار مو استثمار، ولكن في ناس يسمونه استثمار في ناس يسمونه ادخار. ولكن في شعوب كثير في العالم يمكن لو دور وضعهم الاقتصادي وتذبذب في العملة لها دور، ولكن الأغلبية في كثير من الشعوب يدخر في الذهب، يعتبره نوع من الادخار وشيء أساسي عندهم. فالذهب لن يفقد قيمته في الأغلب يعني أبدا يعني.
طيب برأيك وش الأسهم الواعدة؟ أنا أنت عندك القدرة أنك تعطي توصيات ولا لا؟
ممنوع إعطاء فعليا، ممنوع إعطاء توصيات. الجهات اللي مصرحة بإعطاء توصيات للأسهم سواء يعني في الوسائل العامة أو في وسائل التواصل، المفترض الجهات المصرحة بذلك أغلبها الشركات الاستثمارية اللي تابعة للبنوك أو الشركات
الاستثمارية. طبعا ما نبغى نتكلم عن توصيات، حنا نبي نمدح بعض الأسهم، يعني نقول هذا سهم واعد، هذا سهم يقود السوق زي كذا.
والله شوف أنا ما أفضل أتطرق للمباشر للأسهم، ولكن عندنا السوق في شركات جدا ممتازة في قطاعات مختلفة. عندنا قطاعات الآن وصلت أسعار تعتبر كأنها حضيض، فهي فرص. أكثر من قطاع في أسعار مميزة، في شركات طرحت مميزة جدا، مو الأغلبية ولكن جزء منها متوقع طرح شركات برضو مميزة. فالسوق في فرص دائمة، في فرص، الفرص ما تنتهي، ولكن تحتاج أن يكون عندك كاش عشان تستثمر وتستغل الفرص، يحتاج بعد ما تستثمر أنك ما تتأثر بالتذبذبات ولا تتأثر بالتوصيات ولا تتأثر باللي تسمعه.
تمام. في أحد يقولك ممكن أنا قاعد أستثمر وأدخر سنوات صار عندي ثروة، كيف أقدر أحافظ على ثروتي هذه؟ يعني أنا خلاص استثمرت وادخرت ونجحت في في 10 سنوات ولا 20 سنة من الادخار والاستثمار.
إذا هدفه يحافظ على الثروة وهدفه عائد بسيط، يعني ما عنده استعداد يغامر، ممكن يركز على العقار، يركز على العقار المدر، يركز على الصكوك السيادية تبع الحكومات أو الصكوك تبع الشركات الكبرى. يعني هذه الأشياء اللي ممكن يحاول يركز عليها، اللي يكون فيها التذبذب منخفض والعائد نوعا ما مقبول. طبعا
بس عملية الاستثمار ما يعني ما توقف، انت تشغل الفلوس.
الاستثمار ما يوقف ابدا، هذا كله تكلمنا انه استثمار سواء صكوك او سندات او في العقار. طبعا قلة من الاشخاص برا موجود، لما يوصل مثلا 70 خلاص يقول يعني بالعام يا كيش خلاص خلي فلوسي أصرفها. ففي فكر برا موجود عندهم كذا، وصل 70 خلاص ما يفكر يخلي ريال إلا على لما يموت، عرفت يعني، موجود عندهم هذا الفكر، يعني كل الفلوس اللي جمعها واستثمرها يصرفها أو يحاول يصرفها يستمتع فيها. احنا عندنا ما اعتقد يعني التوجه هذا موجود، بالعكس تفكيرنا نوعا ما افضل، لانه في النهايه انت تعبت في الاستثمارات وبذلت فيها مجهود، فمن الطبيعي ان تبقى للاجيال اللي بعدك وتبقى للبلد كلها. يعني
في مشكله تواجه كثير من الشركات العائليه، وانت برضو تقدم استشارات للشركات، يعني انه الجيل الثالث من العائله غالبا يبدا يفقد 50-60% من الأصول. برأيك كيف تقدر تعالج هذه المشكلة؟
هذه موجودة يعني في معظم المجتمعات في الغالب. هذه يعني طبعا التغييرات الأخيرة اللي صارت في نظام الشركات سهلت الأمور هذه. أول شيء تحول الشركة إلى مساهمة مغلقة، وطبق فيها الحوكمة، يكون في مجلس إدارة، يكون في أعضاء مستقلين، يكون في لجان حسب الأنظمة، لجنة مراجعة، لجنة مكافأة وترشيحات، يكون فيها لجان أخرى، الاستعانة طبعا من أعضاء وخبراء مستقلين في اللجان هذه، تعيين أو قدر المستطاع يعني فصل الملكية عن الإدارة. يعني حتى يعني بعض الأحيان ممكن يكون في العائلة ناس مؤهلين، مو شرط هم يديرون النشاط، ممكن يكون هم أعضاء في مجلس إدارة، ممكن يدير النشاط شخص من خارج العائلة كفو طبعا المنصب هذا. فيعني أفضل طريقة هي فصل الملكية عن الإدارة وتدريجيا تحويلها إلى شركة مساهمة وإدراجها في سوق المال أفضل للحفاظ على المكتسبات اللي حققوها.
في فرق بين الاستثمار والتجارة؟
طبعا فرق كبير طبعا.
وشو؟
الاستثمار في الغالب المفترض أنه ما يأخذ منك مجهود ولا يأخذ وقت، يأخذ مال فقط. التجارة إذا أنت بتأسس نشاط أو يعني حياخذ منك مجهود عشان تأسسه في البداية، هذا التجارة أو تأسيس نشاط حياخذ منك وقت كثير، حياخذ يعني فرق، يعني الفرق كبير، لأنه حياخذ من وقتك مجهودك وياخذ من رأس مالك، والنتائج في الغالب ما تظهر بسرعة. فالتأسيس زي ما قلنا في البداية، تأسيس نشاط فرق كبير عن أنك تستثمر. الاستثمار ما يحتاج تركيز، ما يحتاج إضاعة وقت أبدا في معظم الحالات غير التجارة.
وش أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس في خلينا نقول في التجارة، أخطاء تجارية في تأسيس مشاريعهم الخاصة؟
التسرع في الغالب. يعني كيف تبدأ نشاط من غير ما تسأل؟ يعني في كثير يعني بعض الأحيان حتى فكرة جوني ناس، أنا عندي الفكرة الفلانية وبسويها، فكرة موجودة والناس مطبقينها، واللي يعتقد أنه لسه فكرة جديدة. يعني في أشياء تشوفها غريبة، بعدين في أشياء أنشطة تقليدية يظهر لنا أن الدخول للنشاط هذا سهل، هو فعليا مو سهل، لأنه لابد يكون عندك علاقات، لابد أن تعرف الموردين، تعرف العاملين في النشاط، تحتاج ناس من داخل القطاع. عشان كذا دائما نقول قبل ما تأسس نشاط اشتغلوا أو ادخل مع أشخاص كثير أسسوا فيه. فتحتاج يعني تحتاج وقت، يعني تحتاج مجهود غير طبيعي أنك تأسس نشاط.
يا أخي دائما يقولون مثلا هذا فلان عنده عقلية تجارية، أنت تحس هذا الشيء في الدي ان اي أن الشخص يكون تاجر كويس ولا لا، ولا أن مهارة ممكن واحد يتعلمها؟
هي تأثير البيت والعائلة أعتقد هو الأول، وبعدين ممكن يكون فيه أشياء في الدي ان اي زي ما قلت، لأنه نشاهدها واضحة. يعني خلينا نقول أشخاص من مناطق معينة معروفين أن المناطق دي شريحة كبيرة منهم تجار، معروف مثلا عوائل معينة شريحة منهم تجار، ففي الغالب طريقة العائلة أو المجتمع والتعامل، أنا أعرف أشخاص كثير من أول ما دخل متوسط الثانوي أهله يودونه راح يشتغل، ممكن يعطونه مبلغ بسيط يروح يجيب بضائع ويبيعها. أعرف أشخاص كثير كانوا يبسطون. فهي تجي من البداية، يعني من التأسيس في العائلة أو في المجتمع.
السوق عندنا قاعد يكبر صراحة وينضج بشكل ممتاز بالنسبة لرواد الأعمال، برأيك وش يعني الأمور اللي لازم يأخذها رائد الأعمال بعين الاعتبار في السوق في السعودية؟
والله في البداية يعني يحتاج يعني يدخل في المجتمع هذا اللي هو المسرعات، الشركات اللي تمنح تمويل أو دعم، يحضر ورش معاهم، يقعد مع المستشارين اللي عندهم. ففي جهات كثير تبع جهات حكومية أو غير حكومية تقدم خدمات واستشارات، بعضها مجاني بعضها مقابل. فقبل ما تبدأ كرائد أعمال لازم تقعد مع المستشارين، لأن المستشارين هذولا قعدوا معهم ممكن مئات الأشخاص، أسسوا زيك أنشطة أو أنشأوا تطبيقات، فلا بد أنك تستشير المستشارين المختصين وتستشير أو تستعين بالأشخاص اللي أسسوا تطبيقات وأسسوا مشاريع مميزة في المجال. يعني
كنت دائما تحذر من العاطفة في القرارات المالية، كيف يعني ممكن العاطفة تكون سيئة لقراراتي المالية؟
والله في أمور كثير في الحياة، يعني أبسط مثل توظفت أنا وأموري ماشية أموري تمام، عندي سيارة وبديت أسس نفسي، فجأة كذا أقول أغير السيارة، سيارة عندي ما لها سنتين أخذ سيارة جديدة. فهذا من الأخطاء الكثير اللي يوقع فيها، سواء عنده سيارة يأخذ سيارة تكلفتها أعلى بكثير أكثر من إمكانياته، أو من البداية أخذ سيارة على قسط على 5 سنوات، هذا برضه كبداية إذا كان راتبك محدود خطأ، هذا إذا فيما يخص مثلا السيارة. نفس الشيء ينطبق على أشياء كثير في الحياة، يعني من ناحية جزئية التحكم في العواطف المالية لما أتأثر باللي حولي، يعني أو أتأثر بالأشخاص اللي موجودين في وسائل التواصل. فلابد أني يكون عندي خطة وأهداف وأمشي عليها، كل المتغيرات اللي حولي المفروض ما تأثر على قراراتي المالية أبدا طول ما ظروفي ماشية على حسب المخطط. يعني
متى لازم أدخل في جمعية ومتى يكون خطأ أني أدخل في جمعية؟
أولا على حسب، يعني الجمعية كمبدأ جيد، إذا أنت بتدخل جمعية بسبب أنك ما تعرف تدخر أعتقد أنه غلط غير جيد. إذا أنت بتدخل جمعية لهدف محدد، مثلا تدخل جمعية لمدة معينة 7 شهور أو 12 شهر لهدف معين، ممكن تقول الهدف تملك غرض معين أو سلعة معينة أو إكمال مبلغ معين، هي مناسبة في الغالب للأشخاص اللي مرة يعني ما يقدر يدخر، ولكن يعني هذا مو حل جذري، ولكن هذه قد تكون مناسبة للأشخاص اللي ما يقدر يدخر أنه يكون آخر واحد في الجمعية. هذا أهم شيء طبعا، أنك إذا بتدخل جمعية وأنت ضعيف أو سلوكك الادخاري ضعيف تكون آخر واحد في الجمعية. طبعا حاليا عندنا جمعيات من خلال تطبيقات متاحة، 3 تطبيقات أو أكثر يعطونك حوافز لما تكون آخر واحد، وفيها تكلفة لما تكون في البداية. ولكن الجمعيات اللي تكون عن طريق الزملاء أو العائلة ممكن فيها بعض المخاطر وبعض السلبيات، ممكن واحد يصير له ظروف ولا يلتزم، فكثير من التطبيقات الحالية غطت المخاطر هذه.
وش رأيك بتطبيقات التقسيط؟ يعني في ناس ممكن يستخدمها يقول أنا بحفظ الكاش اللي عندي، حتى لو كان عنده كاش ما يستخدمه، يقول أنا بستخدم والله تطبيقات معينة عشان تساعدني أني أشتري السلعة اللي أبغاها.
وش الهدف أنه يأخذ عن طريق تقسيط؟ أني أحفظ يعتمد الكاش. الهدف
أحفظ الكاش. أنا ليش أشتري مثلا آيفون ب6000 وأنا أقدر أشتري كل شهر ب1500؟
إذا التقسيط اللي بتأخذه ما حيأثر على خططك، ما في تكلفة إضافية، وانت شخص فعلا ملتزم، يعني ما تغريك العروض اللي تشوفها، يعني انت ما اخذت الجهاز هذا الجوال لانك محتاجه في الوقت اللي انت محتاجه. اذا كان تأثر عليك العروض الاخرى كل فترة حتاخذ تقسيط من الجهات اللي تمنع هذه، فحتى لو عندك الكاش هذا خطأ، لأنه يعودك على سلوك غير صحي نهائي. يعني احنا عندنا يعني في توجه كبير لاستخدام التمويل بأشكاله المختلفة، سواء بطاقات ائتمانية أو غيرها. التوجه هذا خطير جدا، لأنه صار الشخص أو الفرد عنده قرض شخصي، عنده بطاقات ائتمان، مجموعة بطاقات ائتمان، عنده دفع الآن اشترى الآن ودفع لاحقا، عنده بعض شركات التقسيط اللي تعطي بشروط ميسرة. فكثير من الأفراد تشعبوا في التمويل، وللأسف الخروج منه صعب، صعب جدا. يعني
أخيرا في كيف نقدر نشرح للناس كيف الاستثمار يحميني بعد التقاعد؟
طبعا من أهم الأهداف اللي المفروض الواحد يشتغل عليها مرحلة التقاعد. المفترض الواحد يشتغل عليها من بداية العمل. ممكن يكون الادخار أو الاستثمار للتقاعد في البداية مرحلي بسيط وتدريجيا يزيد. أفضل استثمار للتداخل للتقاعد يكون هدفه بعيد الأجل، يعني وانت حددت المبلغ اللي تحتاجه. يعني لابد تعطي تسوي زي الدراسة كم المبلغ أو الراتب اللي تحتاجه بعد التقاعد، كم حينخفض راتبك بعد التقاعد، ففي مبلغ معين حتحتاجه. الفرق بين راتبك قبل التقاعد وبعد التقاعد ممكن يكون مبلغ معين، المفترض خلال 20 أو 30 سنة حققت هذا الهدف. في وسائل كثيرة تساعد عن طريق الشركات الاستثمارية، تدخل المعطيات اللي موجودة وتحدد لك ويحدد لك النظام أو التطبيق كم المبلغ اللي تحتاج تستثمره إذا كان هدفك بعد التقاعد مثلا مبلغ 5000 أو 10000، سواء كدخل أو كاستثمار.
طيب كيف استثمر؟ عرفنا بعد التقاعد كيف أصرف فلوسي؟
إيش قصدك كيف؟
يعني أنت ذكرت يمكن نسولف قبل شوي إنه في ناس إذا وصل للسبعين يصرف كل شيء، في ناس لا يخليها لعياله، وش الطريقة المناسبة من وجهة نظرك؟
لا لا، إحنا في الغالب إحنا الحمد لله في توازن عندنا في الصرف في مرحلة التقاعد. ويمكن للأسف الأغلبية يعني دخله بعد التقاعد صار ضعيف جدا، في كثير يعانون، يعني المتقاعدين يعانون لأنهم ما خططوا التخطيط الجيد. يعني احنا عندنا بعض الوظائف التقاعد فيها يكون مبكر، بعض الأحيان أو كثير من الحالات يكون تقاعد مبكر إجباري، يعني حسب الجهة اللي تعمل فيها. فهذول اللي عندهم تقاعد مبكر أقل من 20 سنة أو حولها، هذا لابد يكون التخطيط عنده والاستثمار للتقاعد عالي جدا، يعني يحتاج يبذل مجهود يعني ويضغط على نفسه أكثر من الشخص اللي تقاعده نظامي مثلا بعد 30 سنة تقريبا.
يعطيك العافية أستاذ رضا.
الله يعافيك،
شكرا على هذا الحوار.
شكرا على تحت الفرصه.